بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، رسالة جديدة من رسائل هذه الدورة العلمية 33 بعد 100، وهي بعنوان أخطاء فتح الباري في العقيدة، وهي عبارة عن رسالتين، الأولى للعلامة الدويش رحمه الله، والثانية للشيخ عبد الله بن سعد الغامدي العبدلي رحمه الله، وبحاشية الرسالتين تعليقات العلامة ابن باز والشيخ محب الدين الخطيب. نعم تفضل. عدوله نعم، هو ضعيف لم يثبت، هذا لم يثبت، لكن المعنى صحيح، المعنى صحيح أنه ما يحمل هذا العلم بحق إلا عدول الأمة وخيارها. نعم تفضل. الرسالة الأولى رسالة الشيخ العبدلي رحمه الله. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام.
الشيخ العبدلي ذكر هنا في الحاشية، قال هو العلامة المجدد الأثر السلفي أبو عبد الرحمن عبد الله بن سعيد بن عبد الله بن علي الرافع بن عطية الغامدي العبدلي، كان من المعمرين، ولد قبل سنة 33 بعد 300 ألف، وتوفي لاحقا في رجب في عام 25 و400 ألف. كان في أول شأنه يميل الفقه الشافعي، ثم حبب إليه اتباع الأثر فنبذ التقليد والحرارة من المذهب، ولزم الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ أكثر من 10 سنوات وقرأ عليه الكثير. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأخطاء الأساسية في العقيدة وتوحيد الألوهية من كتاب فتح الباري بشرح صحيح البخاري.
طبعا أثنى عليه العلماء، قال العلامة ابن إبراهيم تفضل الدعوة إلى الله وتعليم الجهال أمر دينهم ومعرفة ما وجب الله من التوحيد وعبادة الله وحده لا شريك له، والتحذير مما ينافي ذلك من الشرك الأكبر أو ينافي كماله الواجب من الشرك الأصغر من البدع القادحة فيه ومن المعاصي المنقصة لثواب أهله. وابن باز قال فيه معروف بصدق وأمانته وغيرته الدينية ووقوفه ضد الخرافات والأعمال الشركية والبدع ونحوها، ودب عن العقيدة الإسلامية والدعوة إليها ومكافحة ما يخالفه. نعم.
قال رحمه الله: بيان ما وجد من الأخطاء في العقيدة وتوحيد الألوهية في الأجزاء التي قد اطلعت عليها من فتح الباري بشرح صحيح البخاري، تأليف أحمد بن حجر العسقلاني. قال في مقدمة
طبعا العالم ينبه على أخطائه، وكما قلنا أخواني أي خطأ ينبه مهما كان الإنسان فاضلا. ابن عباس نبه على خطأ علي بن أبي طالب لما حرق الروافض، لما حرق الشيعة، قال ابن عباس: أما أنا لو كنت لما حرقتهم ولا قتلتهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يعذب بالنار إلا رب النار. فما في مشكلة أن ينبه على مخالفة حتى لو كان صحابيا. وقال أحمد رحمه الله: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يدعون ذلك لقول سفيان. نعم. فطبيعي جدا أن فتح الباري لا شك أنه فيه علم غزير جدا، ومجهود ابن حجر في هذا الفتح مجهود ضخم، حتى قال الشوكاني رحمه الله: لا هجرة بعد الفتح. ونحن في ابن حجر والنووي وكذا وسط بين طرفين، طرف يرى أنهما يعني أئمة وهذه ليست أخطاء، هذه مذاهب معتبرة، وطرف بدع هؤلاء الوقوعين في المخالفات. ولكن نقول كما قال علماؤنا ومشايخنا: ولو بدعهم مشايخنا وعلماؤنا لكنا وراءهم. نقول كما قال علماؤنا: تلك زلات وسقطات، لو علموا الحق فيها لاتبعوهما، فإنهم كانوا يتقيدون بالكتاب والسنة دائما وينصرون السنة في كل موضع، لكن خفي عليهم الحق في هذه المسائل ولم يطلعوا على الحق فيها. لهذا نعتبر تلك زلات ونتجنبها، ونقبلهم من العلماء الذين لهم جهود طيبة في نصرة السنة. هكذا حكم علماء العصر، ابن باز، العثيمين، الألباني، كل علماء العصر المعتبرون حكموا بهذا إن شاء الله. فإن قال قائل وأراد أن يدخل بالمبتدع عنده مع هؤلاء في بوتقة ويقول: لماذا لم تقولوا في فلان وعلان مثل ما قلتم في ابن حجر والنووي؟ رددنا بردود: الأول أن هؤلاء لو خدنا في السنة لا تبارى. الأمر الثاني أن أصولهم ومنافحتهم عن السنة معروفة مقررة. الأمر الثالث أن الذي وقع فيه إنما هي زلات لخفاء الحق عليهم وليس لأنهم عرفوا الحق وعارضوه. الأمر الرابع أن علماء العصر قبلوهم مع وجود هذه المخالفات. أما صاحبك فليس نصر السنة، وأقصد بالسنة السنة التي هي أصول السنة والذب عنها والرد على بيع الأهواء، الأمر الثاني لم يزكه علماء عصره وكذا. الأمر الرابع الثالث أنه لم يكن له تلك الجهود. ولهذا نقول الأمر الذي بعد ذلك بين لهم الحق، الرابع بين لهم الحق ولكن ركبوا رؤوسهم وقالوا في المجمع عليه إنه مختلف فيه ولا يبدع المخالف فيه كمسألة الخروج على السلاطين. عرفتم الفرق بين هؤلاء وهؤلاء؟ فرق وبون شاسع جدا بين هؤلاء وهؤلاء. فأتي بمثل ابن حجر حكم عليه علماء الأمة يأخذ حكم ابن حجر. نعم.
قال رحمه الله في بيان الأخطاء مقدمة فتح الباري في الفصل الخامس قوله استوى على العرش هو من المتشابه الذي يفوض علمه إلى الله تعالى ووقع تفسيره في الأصل انتهى.
طبعا معروف أنه ليس هذا من المتشابه عندنا من جهة المعنى، فمعنى استوى يعني على وارتفع، وأما من جهة الكيفية فإننا نفوض كيفية الاستواء إلى الرب سبحانه وتعالى. فالرحمن على العرش استوى، لكن كيف استوى؟ القول في الصفات كالقول في الذات. فإذا قيل كيف استوى فقل كيف هو، فنفوض الكيف لله عز وجل، أما المعنى فإننا نتكلم فيه. نعم.
قال في الجزء الأول في كتاب الإيمان وقوله كتب الله أي أمر أن يكتب.
نعم، كتب الله أي أمر أن يكتب، والصحيح أن نثبت الصفات على ما هي عليه. قال في الحاشية وفي هذا الباب أخرج البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رفعه فجاء آدم وموسى قال له آدم يا موسى استفاق الله بكلامه وخط لك بيده. يبقى إذن التفسير أمر هذا من التحريف. نعم.
قال في الجزء الأول في الغسل في الباب الثاني والعشرين قال قوله إن الله لا يستحي من الحق، والمراد بالحياء هنا معناه اللغوي، إذ الحياء الشرعي خير كله. وقد تقدم في كتاب الإيمان أن الحياء لغة تغيير وانكسار وهو مستحيل في حق الله تعالى، فيحمل هنا على أن المراد أن الله لا يأمر بالحياء في الحق أو لا يمنع من ذكر الحق، وقد يقال إنما يحتاج إلى التأويل في الإثبات.
نعم، نقول بل الصواب عند السنة والجماعة أن الحياء يثبت لله سبحانه وتعالى وهو حياء حقيقي، لكن ليس كحيائه حياء، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال الشيخ ابن باز في علاقات على الفتح في حاشية هذا الموضع قال في الحاشية الصواب أنه لا حاجة للتأويل مطلقا، فإن الله يوصف بالحياء الذي يليق به ولا يشابه فيه خلقه كسائر صفاته، وقد ورد وصفه بذلك في نصوص كثيرة، فوجب إثباته له على الوجه الذي يليق به. وهذا قول أهل السنة في جميع الصفات الواردة في كتاب السنة الصحيحة، وهو طريق النجاة فتنبه واحذر والله أعلم. نعم. نعم. ايه بس هو ليس من المتشابه، يقول متشابه وهو ليس، وده ليس من المتشابه. اه بس المعنى ايضا ما تكلف ما يقول على وارتفع. لا بس لكن المعنى غير مذكور، فما المعلوم؟ مش واضح. لا ولو اذا وجد له كلام صريح فنعم، والا فتعبير اهل السنه لا يعبرون أنه مشتبه، لكن قد يأتي واحد قد يعني يتفطن شيخ لملحظ الانتقاد ولا 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 يتفطن غيره. نعم.
قال في الجزء الأول في كتاب الصلاة وفيه نقد ما أصلوه وفيه الرد على من زعم أنه على العرش بذاته انتهى.
نعم تمام تمام، هذا واضح أهو. يا عبد الغني يقول وفيه نقد ما أصلوه وفيه الرد على من زعم أن الله على العرش بذاته. نعم. يقول في الحاشية قال الشيخ ابن باز ليس في الحديث المذكور رد على من أثبت استواء الرب تعالى على العرش بذاته، لأن النصوص من الآيات والأحاديث في إثبات الاستواء الرب سبحانه وتعالى على العرش بذاته محكمة قطعية واضحة لا تحتمل أدنى تأويل، وقد أجمع السنة على الأخذ به إلى غير ذلك. إذن وأما قوله فإن الله عز وجل قبل وجهه إذا صلى، وفي لفظ فإن ربه بينه وبين القبلة، فهذا لفظ محتمل يجب أن يفصل بموافق النصوص المحكمة كما أشار إلى ذلك ابن عبد البر، ولا يجوز حمل هذا اللفظ وأشباهه على بناء نصوص الاستواء التي أثبتت النصوص القطعية المحكمة الصريحة، والله تعالى أعلى وأعلم. يبقى هذا واضح. مين؟
قال في الجزء الأول في كتاب الصلاة قال ويستفاد منه أن من دعي من الصالحين ليتبرك به أنه يجيب.
أي نعم، ليتبرك به، فيرى هنا التبرك بالصالحين، وهذا موجود في الفتح كثيرا، وكذلك موجود في شرح النووي. وظن رحمه الله تعالى أنه لا فرق بين النبي وبين غيره، والصواب أنه يتبرك بالنبي نعم بذاته، أما غيره فلا يتبرك بذاته، إنما يتورط بعملي بفعلي. بمعنى لو له علم وحضرت مجلسه فإنه قد حصلت لك بركة علمه. نعم. أما التبرك بالذات فليس إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يتبرك بعرق أحد ولا ثياب أحد إلا النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال في نفس الموضع: وفيه اجتماع أهل المحلة على الإمام أو العالم إذا ورد منزل بعضهم ليستفيدوا منه ويتبركوا به.
أيضا نفس الكلام في يتبرك به، وإذا خط بقى دائم معاه في الفتح. نعم. قال الشيخ ابن باز: هذا فيه نظر، والصواب أن مثل هذا خاص بالنبي لما جعل الله فينا البركة، وغيره لا يقاس عليه، لما بينهم من فرق عظيم. ولهذا الناس ما تبركوا بأبي بكر وعمر وهما أجل الأمة بعد النبي. نعم.
قال في الجزء الثاني في الآذان: قوله والذي نفسي بيده، هو قسم كان النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يقسم به، والمعنى أن أمر نفوس العباد بيد الله أي بتقديره وتدبيره.
نعم. وهذا أيضا تحريف، بل يد الله عز وجل يثبته ولا، فالله له يدان حقيقيتان. قال الشيخ ابن باز معلقا على هذا، طبعا كل تعليقات ابن باز أنا أقولها من الحشية، قال: وذلك لأنه سبحانه مالكه والمتصرف فيها. وفي ذلك من فوائد مع ذكر إثبات اليد لله سبحانه على الوجه الذي يليق به، كالقول في سائر الصفات: وهو سبحانه منزه عن مشابهة المخلوقات في كل شيء، موصوف بصفات الكمال اللائق به، فتنبه. نعم.
قال في الجزء الثاني في الأذان أيضا: قال في قوله: سبعة يظلهم الله في ظله. قال عياض: إضافة الظل إلى الله إضافة ملك، وكل ظل فهو ملكه، كذا قال. وكان حقه أن يقول إضافة تشريف ليحصل امتياز هذا على غيره. وقيل المراد بظله كرامته وحمايته، وكما يقال فلان في ظل الملك الملك. قال انتهى بنصه من الفتح.
نعم. شيخ نبذ علق على هذا، قال عياد: إضافة الله إضافة ملك، وكل ظل فهو ملك، كذا قال. وكان حقه أن يقول إضافة التشريف ليحصل امتياز هذا على غيره. وقيل المراد ظل كرامته وحمايته، فبيقال فلان في ظل الملك. سبق أن حسن هذه المسألة، وهناك روايات فأنها ظل العرش، أنها ظل العرش، وبمجموعها تفيد هذا الأمر، وأن الظل هنا ظل العرش. ولو ثبتت الإضافة إلى الله سبحانه وتعالى يعني إضافة حقيقية لكان الكلام فيها كسائر الصفات، لكن الصحيح أنها تحمل على الروايات الأخرى، وأن الظل هنا هو ظل العرش، هو ظل العرش. نعم.
قال في الجزء الثاني في الاستسقاء: أصاب الناس قحط في زمن عمر، فجاء رجل إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله استسق لأمتك فإنهم قد هلكوا. انتهى. وذكر قبل ذلك: جاء رجل أعربي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله أتيناك وما لنا بعير يئط ولا صبي يغط. ثم أنشده شعرا يقول فيه: وليس لنا إلا إليك فرارنا، وأين فرار الناس إلا إلى الرسل. انتهى بنصه.
نعم. علق الشيخ ابن باز فقال: هذا الأثر على فرض صحته، ولا إخاله طبعا صح، لكن على فرض صحته كما قال الشارع ليس بحج على جواز الاستسقاء بالنبي بعد وفاته، لأن السائل مجهول، ولأن عمل الصحابة على خلاف، وهم أعلم الناس بالشر. معروف أثر عمر: يا أخوان اللهم إنا كنا إذا أجدبنا استسقينا بنبيك، وإنا نستسقي بعم نبيك، قم يا عباس فادعو، أي كنا نستسقي بدعاء نبيك، وإنا لأن نستسقي بدعاء عم نبيك. فضل. لا مالك داخل الشمس، يوم القيامة تختلف الشمس تبدو من رؤوس الخلائق، الأمور تختلف، أمور الأخيرة غير الأمور الآن. نعم.
قال في الجزء الثالث في التهجد:
أما قال النبي هذا تبدو الشمس من رؤوس الخلائق. نعم.
قال في الجزء الثالث في التهجد: قوله ينزل ربنا إلى السماء الدنيا، استدل به من أثبت الجهة وقال هي جهة العلو، وأنكر ذلك الجمهور لأن القول بذلك يفضي إلى التحيز تعالى الله عن ذلك، إلى أن قال: وقال ابن العربية وعن قوم تأويلها وبه أقول. وبه. فأما قوله ينزل فهو راجع إلى أفعاله لا إلى ذاته، بل ذلك عبارة عن ملكه الذي ينزل بأمره ونهيه. انتهى.
نعم. هذا كل الباب خفي على ابن حجر السنة فيه. قال الشيخ ابن باز: مراد بالجمهور جمهور أهل الكلام وأما أهل السنة ومن تبعهم بإحسان، فإنهم يثبتون لله الجهة وهي جهة العلو، ويؤمنون بأنه فوق العرش بلا تمثيل ولا تكييف. وقال أيضا في كلام ابن العربي: هذا خطأ ظاهر مصادم لصريح النصوص الواردة بإثبات النزول، وهكذا ما قاله البيضاوي بعده باطل، والصواب ما قاله السلف من الألباني بالنزول وإمرار النصوص كما وردت من إثبات النزول لله سبحانه على الوجه الذي يليق به من غير تكييف ولا تمثيل. ولا يقال هذا نزول ملك، الملك يقول هل من مستغفر فأغفر له، هل من مستتيب فأتوب عليه، فينزل ربنا نزولا حقيقيا يليق بجلاله. لكن الأشاعرة يا أخواني والماتريدية وكذا كان مذهبهم قد انتشر جدا حتى خفي على بعض الأفاضل وظنه أنه الحق الذي يليق بجناب الله، وظن أن إثبات هذه الصفات يقتضي تحيزا، يقتضي تمثيلا وتشبيها لله بخلقه. نعم.
قال في الجزء الثالث
نزول حقيقي، نزول حقيقي، قول ينزل نزولا حقيقيا يليق بجلاله سبحانه وتعالى، الله أعلم بكيفيته. قل نزول حقيقي يليق بجلاله ليس كنزوله نزول، إنما اللي بتقوله ده لما تلاقي بقى واحد بعد 10,000 سنة يقعد تبحثه بقى مع بعض، ياخد العرش ما ياخدش العرش، ينزل في السماء الدنيا، الكلام ده كله لا يطرحه أهل السنة، لا يطرحه أهل السنة. هو سبحانه تؤمن بأنه سبحانه على عرشه وهو سبحانه وتعالى ينزل إلى السماء الدنيا نزولا حقيقيا، تؤمن بهذا وذاك. فوق هذا إذا أتى النص بشيء قل به، وإلا فلا تدخل عقلك في هذا.
نعم. قال في الجزء الثالث فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة. قال في أوله والحاصل أنهم ألزموا ابن تيمية رحمه الله بتحريم شد الرحل إلى زيارة قبر سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنكرنا صورة ذلك، وفي شرح ذلك من الطرفين طول، وهي من أبشع المسائل المنقولة عن ابن تيمية، ومن جملة ما استدل به على دفع ما ادعاه غيره من الإجماع على مشروعية زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، ما نقل عن مالك أنه كره أن يقول زرت قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أجاب عنه المحققون من أصحابه بأنه كره اللفظة أدبا لا أصل الزيارة، فإنها من أفضل الأعمال وأجل القربات الموصلة إلى ذي الجلال، وأن مشروعيتها محل إجماع بلا نزاع، والله الهادي إلى الصواب. انتهى.
سبحان الله، كيف الكبير في العلم يخفى عليه مسائل سبحان الله مثل هذه، بل الصواب والحق المقطوع به مع شيخ الإسلام. شيخ الإسلام فرق بين شد الرحل إلى المسجد وبين شد الرحل إلى القبر، فإن الممنوع شد الرحل إلى القبر، والنبي ما قال لا تشد الرحل إلى 3 قبور، إنما قال لا تشد الرحل إلا إلى 3 مساجد. وأما من شد الرحل إلى المسجد ثم زار القبر تبعا فلا إشكال في ذلك، فتكون قد جمعت بين زيارة القبر وفضيلة ذلك وبين شد الرحل إلى المسجد وفضيلة ذلك. نعم.
قال في الموضع السابق أيضا،
هذا تعسف في تفسير كلام الإمام مالك من بعض الأصحاب. نعم.
قال في نفس الموضع لكن المشهور عن مالك وأكثر أصحابه تفضيل المدينة، واستدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم ما بين قبري ومنبري روضة من رياض الجنة. انتهى من الفتح. قال العبدلي رحمه الله والصحيح أن لفظ الحديث ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة.
نعم. قال في نفس والمدينة الجماهير على أن مكة أفضل من المدينة، جماهير على هذا. نعم.
قال في الموضع السابق أيضا وفيه أن النهي عن شد الرحال لغير المساجد الثلاثة ليس على التحريم، لكون النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي مسجد قباء راكبا. انتهى.
سبحان الله. أولا النبي ما شد الرحلة إلى قباء حتى نستدل، هل النبي شد الرحلة إلى قباء يا أخوان؟ النبي أتى قباء، مش ليس أنه شد الرحلة إلى قباء، وفرق بين إتيان المسجد وأنت في البلد وبين شد الرحلة إليه، فلا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد. أما وأنت في المدينة فالسنة أن تأتي قباء لتصلي في ذلك، يبقى ما شددت الرحل، شددت الرحل يعني سافرت، ولهذا اللي يسافر من مصر إلى قباء نقول هذا ممنوع، لكن من كان في المدينة فأتى قباء هذا مشروع. نعم. نعم. شد الرحل إلى بيلة جاهل، هذا جاهل، لو كان البدوي كان جوازوا لك هذا، لكن هنا إلى هنا يقول لك لا أدب. أولا أنت ما شددت الرحلة إلى مسجد، أنت شددت الرحلة إلى شيخ، وشد الرحلة إلى شيخ طريقة الأمة كلها، الرحلة في طلب العلم معروف عند العلماء، شد الرحلة إلى فلان في اليمن، إلى فلان في الجزائر، إلى فلان في مصر، إلى فلان في كذا، لكن إذا شددت الرحلة إلى مسجد من خديجة تريد المسجد نفسه البقعة نفسها بركة بقعة فهذا الممنوع عنه، هذا الممنوع. نعم. ولهذا تبقى أنت سنة في أبو رخاء وسنة في المؤمنين وسنة في مسجد مثلا أبو حجازي، عاد المسجد ليس له اعتبار، إنما أنت تريد رجلا تنتفع من مثلا باعتكافك عنده بس. نعم.
قال في الجزء الثالث في كتابي من كتاب الجنائز،
هل هو إذا ذهب إلى الصعيد ليزور قريبا له نقول ينهى عن ذلك لأنك شددت الرحلة إلى رحمك؟ ها، ما هذا مثل ذات إلى رحم لطاعة الصلة وإلى رجل للانتفاع بالعلم بس. نعم.
قال في الجزء الثالث من كتاب الجنائز وفي هذه الأحاديث جواز تقبيل الميت.
لكن ممكن هتلاقي عندك اللي بيقول الكلام ده ممكن يكون عندك هناك واحد أخ ولا بتاع مش عايز الإخوة بس تسيبه، فهو إيه يعني؟ آه نعم، مش عايز تسيبه بس. نعم.
قال
الحزبين يشنعوا، لكن لما كان الرحلة لياسر البرهامي في اسكندرية ما كانش يبقى فيه إشكال.
قال وفي هذه الأحاديث جواز تقبيل الميت تعظيما وتبركا، انتهى.
نعم، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز أن يتبرك به حيا أو ميتا إلا بالنبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
وفي نفس الموضع قال وهو أصل في التبرك بآثار الصالحين،
بل الأصل هو منع التبرك بآثار الصالحين. نعم.
وفي نفس الموضع التبرك بآثار الصالحين.
نعم.
وفي نفسه وفيه التبرك بآثار الصالحين. قال وفي الجزء الثالث في كتاب الزكاة قوله صلى الله عليه وسلم فإن الله يتقبلها بيمينه، وقال عياض لما كان الشيء الذي يرتضى يتلقى باليمين ويؤخذ بها استعمل في مثل هذا واستعير للقبول لقول القائل تلقاها عرابته باليمين، أي هو مؤهل للمجد والشرف وليس المراد بها الجارحة.
انتهى. لا المراد بها جارحة ولا المراد بها المعنى هذا، إنما هي يمين حقيقية، هي يد الله سبحانه وتعالى الحقيقية. قال سبحانه وتعالى إن الله يبسط يده والسماوات مطويات بيمينه، فالقبض والبسط واليمين كل هذا ثابت لله عز وجل، هذا على الحقيقة. نعم.
قال في الجزء الثالث في كتاب الزكاة حديث لا توكي فيوكى عليك، قال ابن حجر وإسناد الوعي إلى الله مجاز عن الإمساك، انتهى.
نعم، يقول الشيخ نباز هذا خطأ لليق من الشارح، والصواب إثبات وصف الله بذلك حقيقة على الوجه لا يخبيه كسائر الصفات. وهو يجازي العامل بمثل العامل، فمن مكر مكر به ومن خادع خادع، كذلك من أوعى أوعى الله عليه، وهذا قول للسنة والجماعة، فالزمه تفز بالنجاة والسلامة، والله الموفق. نعم.
قال في نفس الموضع قال حزاق المتكلمين ما عرف الله من شبهه بخلقه أو أضاف إليه اليد أو أضاف إليه الولد.
سبحان الله، أضاف إليه الولد نعم، شبهه بخلقه نعم، لكن أضاف إليه اليد، هو الذي أضاف اليد إلى نفسه، بل يداه مبسوطتان لما خلقت بيدي. لهذا قال شيخ نباز لا شك أن من شبه الله بخلقه أو أضاف إليه الولد جاهل به سبحانه ولم يقدره حق قدر، لأنه سبحان لا شبه له. وأما إضافة اليد إليه سبحانه فمحل تفصيل، فمن أضاف إليه على أنه من جنس أيدي المخلوقين فهو مشبه ضال، وأما من أضاف إليه على وجه اللائق به من غير أن يشبه خلقه بذلك فهذا حق. نعم.
وقال في نفس الموضع وفيه قصد أهل الفضل لتحنيك المولود لأجل البركة، انتهى.
لا نحن نتبرك بالسنة، تحنيك المولود التبرك بركة سنة، البركة بالفعل التحنيك وليس البركة بريق المحنك، إلا الرسول صلى الله عليه وسلم فإنهم كانوا يتبركون بريقه، أما بعد ذلك فالبركة في الفعل نفس السنة اللي هي التحنيك، ولهذا حنكه أنت تحنكه أمه، ولا تأتي به إلى رجل تحسبه صالحا ليحنكه، لا مو بلازم، لو موجود ماشي، لو موجود هذا الرجل ماشي، لكن لا تأتي أنت تقول لا أحمله إلى رجل كذا وكذا، لا، لكن إن وجود خير، لكن ليست البركة الرجل، إنما هذا كما قلنا يا إخواني إيه؟ هذا بركة السنة. نعم.
وقال في نفس الموضع وقال المهلب حديث عمر هذا يرد على من قال أن الحجر يمين الله في الأرض يصافح بها عباده، ومعاذ الله أن يكون لله جارحة.
سبحان الله. نعم، يقول طيب الشيخ قال المهلب ومعاذ الله ذال الشيخ، طيب فنسبه لابن حجر ماشي. المهم أن هذا أيضا كله لا يصح. فإثبات الصفات هذا مذهب أهل السنة والجماعة على الوجه اللائق به سبحانه. نعم.
وقال أيضا في كتاب الحج فائدة أخرى: استنبط بعضهم من مشروعية تقبيل الأركان جواز تقبيل كل من يستحق التعظيم من آدمي وغيره، فأما تقبيل يد الآدمي فيأتي في كتاب الأدب، وأما غيره فنقل عن الإمام أحمد أنه سئل عن تقبيل منبر النبي صلى الله عليه وسلم وتقبيل قبره فلم يرى به بأسا، واستبعد بعض أتباعه صحة ذلك، ونقل عن ابن أبي الصيف اليماني أحد علماء مكة من الشافعية جواز تقبيل المصحف وأجزاء الحديث وقبور الصالحين، وبالله التوفيق. انتهى.
هذا كلام غلط. يقول شيخ ابن باز: الأحكام التي تنسب إلى الدين لابد من ثبوتها في نصوص الدين، وكل ما لم يكن عليه الأمر في زمن التشريع وفي نصوص التشريع فهو مردود على من يزعمه، وتقدم قول الشافعي: ولكن نتبع السنة فعلا أو تركا، وهو مقتضى قول أمير المؤمنين عمر فيما خطب به الحجر الأسود. هذه النصوص، وسيأتي قول الحافظ عن ابن عمر في جواب لمن سأله عن السلام الحجر: أمره إذا سمع الحديث أن يأخذ به ويتقي الرائس، والخروج عن هذه الطريقة تغيير الدين وخروج إلى غير ما أراده الله. نعم.
قال في كتاب
الشروط: فلا يجوز تقبيل المنبر ولا جدار ولا قبر ولا شيء، فقط تقبيل الحجر الأسود. وتقبيل الحجر الأسود عبادة، ليس راجعا إلى التبرك بالحجر الأسود في ذاته. قال أمير المؤمنين وأمير الموحدين عمر بن الخطاب رضي الله عنه ناصر الدين وقامع المخالفين يقول: إني لا أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله يقبلك ما قبلتك. نعم.
قال في الجزء الخامس في كتاب الشروط: وفيه طهارة النخامة والشعر المنفصل والتبرك بفضلات الصالحين الطاهرة. انتهى.
نعم. لا يصح هذا إلا بالأنبياء. وعلى فكرة يا أخواني، لا فرق بين النبي والأنبياء في التبرك، يجوز التبرك بأثار الأنبياء وليس هذا خاصا برسول الله فقط. نعم.
قال: والجزء الثالث عشر بكتاب التوحيد في كلامه على ما أورده البخاري من الأحاديث المتضمنة لصفات الباري جل جلاله من التأويلات أمر عجيب، ومن أراد الوقوف على الحقيقة فليراجع كتاب التوحيد المذكور بالجزء الثالث عشر وما قد تقدم ذكره فيه الكفاية، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
وهؤلاء أشهر مسألتين يا أخوان فتح الباري: صفات تبرك، وهؤلاء أشهر مسألتين في شرح النووي على مسلم: صفات تبرك. ومرجع الصفات جهلون بمنهج السلف فلم يطلع عليه، ومرجع التبرك إلى جهل الجهل بالتمييز بين التبرك بأثار النبي والتبرك بأثار الصالحين. ولكن هؤلاء لو عرفوا الحق وظهر لهم لاتبعوه. انتهى تعليق الشيخ العبدلي على الفتح: وبمثله تستدل على سائر الصفات الواردة في أحاديث البخاري.